وتطورت الأمور وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقيمت دولة الإسلام هناك في المدينة، ومع ذلك بقي هذا الرجل على كفره. وزينب في كل هذه الفترة تحاول، إلى أن جاءت غزوة بدر، الغزوة العظمى والمعركة الفاصلة الأولى بين المسلمين والكفار. وهنا ألح الكفار على أبي العاص أن يكون معهم في معركتهم هذه، فاستجاب حفاظا على مكانته الاجتماعية في قريش، وشارك ضد المسلمين في غزوة بدر. وانتهت الغزوة بانتصار المسلمين وبأسر 70 من الكفار، من بينهم أبي العاص بن الربيع زوج زينب. وبدأ فداء الأسرة، كل واحد عنده أسير يرسل أموال يفتدي الأسرة. فأرسلت زينب إلى أبيها بأموال لتفتدي زوجها أبي العاص، وأرسلت مع الأموال قلادة كانت قد أهدتها إياها خديجة رضي الله عنها في يوم عرس زينب. كانت خديجة طبعا في ذلك الوقت قد ماتت. فلما وصلت الأموال ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلادة عرفها، فتحركت مشاعر المحبة والوفاء. سبحان الله، شوفوا في معاني للمحبة تدوم بعد الزمان، بعد وفاة خديجة بعدة سنين تحرك القلب، من قلادة خديجة يتحرك القلب. سبحان الله، الإسلام معاني الحب والوفاء، معاني أصيلة في هذا الدين. اليوم الناس كأنها تتكلم عليها باستحياء، وكأنها يعني قضية لا يجوز الحديث فيها، ويعني الدين لا يراعي هذه المشاعر ولا يعتبرها لأن عيب. أي خلل في فهم الدين هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك مشاعره لقلادة خديجة رضي الله عنها. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا برؤيته لقلادة خديجة، لأنها أثارت ذكريات من العمر، 25 سنة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، ربع قرن، كيف لا تتحرك المشاعر؟ كيف؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين الذين أسروا أبا العاص: إن شئتم أن تردوا عليها قلادتها ومالها وأسيرها فعلتم. ما أمرهم، قال إن شئتم. فطبعا هم يعرفون أن أبا العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مكانته في قريش، فاستجابوا، قالوا حبا وكرامة يا رسول الله، فأرجعوا الأسير وأرجعوا القلادة وأرجعوا الأموال. ففك قيد أبا العاص بهذه الطريقة ورجع إلى زوجته في مكة، لكن هذه المرة بشرط. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه، قال نطلقك، لكن الإسلام نزل الحكم بالتفريق بين المسلم والكافر، فأمره قال لا، ترجع لابنتي، إذا ما تسلم ترجع ابنتي. وبقي على موقفه، لا يريد أن يغير دينه. فلما رجع إلى مكة وقد تحرر من الأسر، وفرحت به زينب فرحا شديدا، كان مأسور لم يقتل وأطلق من الأسر، ففرحت، فقال لها الرحيل. قالت مرة أخرى ترحل؟ قال لا، أنت التي ترحلين. فتعجبت، كيف أرحل؟ أنا أطلقتك، أنا اللي حريص عليك، كيف تتركني؟ قال لها الأمر ليس بيدي، أنا وعدت أباك بهذا، قالت لا أسلم، فرفض. فخرجت رضي الله عنها بهذه الصورة، افترقت عن زوجها الإسلام. نعم، يقدر مشاعر المحبة والوفاء، لكن هناك معنى أعمق وأكبر، وهو معنى حب الله عز وجل، العقيدة، الإيمان أعظم من مشاعر المحبة البشرية. فالمؤمنة لا تبقى مع كافر. فخرجت وكانت حاملا في شهرها الرابع، في الطريق وإذ بمجموعة من قطاع الطرق، من بينهم هبار بن الأسود، يهجمون على هذه القافلة، خاصة لما علموا أن فيها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فطمعوا أن يكون فيها أموال كثيرة، وهجموا على هودج زينب، وفتح هبار الهودج وطعنها بطرف الرمح من الجهة الأخرى، ليس برأس الرمح بل إنما بطرف الرمح في ظهرها، ففزعت وروعت. بحثوا عن أموال، ما وجدوا أموال كثيرة فتركوهم، فأجهضت وبدأ الدم ينزف منها، فأعيدت إلى مكة إلى أن استقر حالها قليلا، لكن الدم ظل ينزف، وأخذت بعد ذلك إلى المدينة، وظلت تعاني من هذا النزيف إلى باقي عمرها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سمع بالخبر، هذا أمر غريب في العرب، أن يهجم على نساء أحرار مؤتمنات بهذه الطريقة، هذا أمر غير مألوف بالعرب بهذه الصورة. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هبار بن الأسود، قال أي واحد يجده يقتله وإن كان متعلق بأستار الكعبة يقتل هذا الرجل. وظل العاصي ابن الربيع في مكة رافضا أن يسلم. ومرت الأيام وخرج أبو العاصي في تجارة وأخذ من أموال قريش من يريد أن يتاجر، فكل واحد أعطاه شيء من أمواله فأخذ الأموال يتاجر فيها، وفعلا ذهب إلى الشام وجاء بتجارة عظيمة. في الطريق يفاجأ أبو العاصي بهجوم من المسلمين، طبعا هذا قبل صلح الحديبية، هجوم من المسلمين في هذه الفترة على هذه القافلة التي يقودها أبو العاصي بن الربيع، 170 مقاتل يرأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. لما هجموا عليهم فر الحرس وفر أبو العاصي، استطاع زيد أن يأسر بعض الحرس وأخذ كل القافلة بكل ما فيها من أموال، لكنهم ما استطاعوا أن يمسكوا أبا العاصي ابن الربيع زوج زينب، وبدأ البحث عنه في كل مكان لكنه اختفى. حاولوا يقطعوا الطريق عنه في مكة لكن ما جاء في طريق مكة، لا يعرفون أين ذهب. وأخذت القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الليل تفاجأ زينب بطرقات على بابها، فتفتح الباب وإذ بزوجها الحبيب الذي فرقت العقيدة بينها وبينهم، ففرحت، ظنت أنه جاء مسلما، فرحت به فرحا شديدا واستقبلته استقبالا حافلا. ثم خاب ظنها عندما رأت أنه هارب يريد ألا يقتل وما جاء مسلما، فطمأنته قالت لا ابقى، وخبأته ابن خالتها وزوجها السابق فخبأته. فلما صار وقت صلاة الفجر واجتمع المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، بعدما أقام المؤذن الصلاة واصطف الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ وقت إلى قبل أن يكبر، فلما هدأت الصفوف وهدأ الناس وإذ بصوت ينادي بصوت عالي: قد أجرت أبا العاصي بن الربيع. صوت زينب تنادي من صفوف النسوة أنها تعطي الحماية لأبي العاصي بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ما الذي يحدث، صلى، بعد الصلاة التفت للناس قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال: والله ما علمت، مسألة ما أدري عنها شيء، لكن المسلمون يد واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقل واحد من المسلمين له وزن عندنا، حتى المرأة تستطيع في هذه الحالة. طبعا فيما بعد ألغي هذا القرار أنه أي واحد يستطيع أن يجير ويحمي معاند أو عدو، لكن في ذلك الوقت الإسلام كان يقرر مبادئ، من هذه المبادئ أن المسلمين كلهم يد واحدة، فريق واحد متعاون متكاتف، كلهم يستطيعون أن يديروا شؤون الدولة معا، ومن بين هذه الشؤون أنهم يحمون أو يعطون الجوار حماية، يعطون الجوار حتى للعدو الكافر. ومن بين هؤلاء النساء، الإسلام سبحان الله أعطى للمرأة مكانة في وقت كانت العرب تبيع المرأة وتشتريها، كانت العرب إذا مات الرجل المرأة زوجته تورث أكثر من متاع البيت مثل أثاث البيت. جاء الإسلام ليعطيها الحق في عقد المعاهدات وإعطاء الحمايات. أي فرق هذا الذي جاء به الإسلام لينهض بالمرأة ويعطيها مكانتها؟ نحن اليوم للأسف في زماننا هذا بعض الناس رجع إلى الجاهلية الأولى، وصارت المرأة عنده لا رأي لها ولا وزن لها ولا مكانة لها، وعاد يعاملها كمتاع البيت من جديد. هذه هي الجاهلية. الإسلام لم يفعل هذا، بل حرر المرأة، حررها بعقلها وبوزنها وأعطاها مكانتها وحفظ لها هيبتها وعفتها. اليوم حرروا المرأة، وتحريرهم للمرأة صار بالتلذذ بالنظر إلى جسدها في مسابقات ملكات الجمال وأمثال ذلك. الإسلام لم يفعل هذا ولم يجعلها متاعا للبيت، وإنما وسط، اعتبر المرأة بعقلها بخلقها بإيمانها بعلمها بتقواها، لم يعتبرها بجسدها بضاعة ولم يعتبرها كأثاث البيت ليس لها وزن. هذه الوسطية التي في الإسلام هي من جمال الإسلام. فأقر لزينب حمايتها لأبي العاصي، ولم يستطع أحد، الآن بدأ يمشي بينهم ما يستطيع أحد أن يلمسه، لأنه في حماية امرأة تحميه من جيوش المسلمين كلها. الله الله، أي وزن للمرأة في الإسلام يتجلى في هذا الموقف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: إن شئتم أن تردوا عليه أمواله فعلتم. إكرام شديد لهذا الرجل، ترغيبا له في الإسلام لمكانته. فتجمع الناس الذين عندهم أموال القافلة قالوا نعم حبا وكرامة يا رسول الله، فأعادوا له القافلة كاملة بكل ما فيها من أمواله وأموال الآخرين. تعجب أبو العاصي من هذه المعاملة من هذا الإنصاف ومن هذا الإكرام ومن هذه المكانة للمرأة تعجب. هذا مجتمع جديد لم يعهد في ذلك الوقت لا في عرب ولا في غير عرب. ما كانت المرأة تعامل بهذه الطريقة، ولم يكن الإنسان العدو يعامل أبدا بهذه الطريقة. فتحرك قلبه لكنه لم يسلم بعد، فأخذ الأموال ورجع إلى مكة، وفرح الناس أنه استطاع أن ينقذ أموالهم، فأخذ يوزع عليهم الأموال واحدا واحدا وأرجع لهم أموالهم وأرباحهم وتجارتهم حتى اطمأنوا. فجمعهم قال: هل لكم عندي شيء؟ قالوا: لا، أخ كريم، أديت الواجب، ومدحوه. قال: ما بقي شيء؟ قال: ما بقي. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما منعني أن أشهد بها في المدينة إلا الخوف أن تقولوا أسلم عشان يأخذ أموالنا. شوفوا الأمانة تتجلى في هذا الموقف، منتهى الأمان. كان يستطيع يسلم في المدينة، وكان بينهم وبين قريش حرب، لكنه ما أراد أن يقال عنه أسلم لأجل المال. رجع أموالهم ثم أسلم ورجع إلى المدينة بعد 6 سنين من فراقه من زينب، وطلب مرة أخرى أن يرجع لزينب، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعه لابنته فورا. أي حب، أي وفاء، هذه العلاقة الشريفة العفيفة التي سمرت سنين، ما فرقهم إلا العقيدة. فلما رجع إلى العقيدة الصحيحة رجع إلى زوجته من جديد، والإسلام يحب ذلك ويعين على ذلك، لكن العقيدة تبقى هي الأساس، تبقى هي الحكم، لأنه لا يمكن لا يمكن أن يكون هناك وزن في الإسلام لمن لا يرعى حق الله وهو الحق الأعلى. ورجع أبو العاصي إلى زينب من جديد، وعاشوا في حياة هنيئة، وعاش في الجهاد مع المسلمين، وزينب تعينه رغم مرضها الشديد منذ الضربة التي تلقتها من هبار، وظلت تنزف كل هذه السنين إلى بداية السنة 8 من الهجرة، فاشتد عليها النزيف وماتت بنزيفها رضي الله عنها وأرضاه. أما هبار فكان الناس يبحثون عنه في كل مكان، وفتحت مكة وهو مهدور الدم يبحثون عنه في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ثم في يوم بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، إذ فجأة يدخل عليه رجل جسيم عريض فيجلس بين يديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويطلب العفو والسماح. ذلك هبار. فتتحرك معاني الأبوة من جديد. هذا الذي قتل زينب، هذا الذي قتل زينب، لكن مرة أخرى العقيدة هي الأساس. فبدخوله في الإسلام جب وغفر الله سبحانه وتعالى له ما أذنب، ولو كان ذنبه أن يقتل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم في حضارات العالم كلها أن تقتل بنت الحاكم ويعفى عن القاتل؟ إلا الإسلام. لأن مرة أخرى هي ليست قضية ثارات، هي ليست قضية عداوات، هي ليست قضية انتقام، هي قضية أن يكون الحكم لله، وأن يكون قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الفاصل في حياة البشر. فلما قالها استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله زينب، كانت مثالا للوفاء وللمحبة وللصدق وللصبر وللثبات على العقيدة، وجعل بناتنا ونساءنا يقتدين بها، وجعل علاقاتنا الزوجية في هذا الرقي وهذه المحبة دوما إن شاء الله.